أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحك. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. حينما نتحدث وما زلنا نتحدث عن التربية، فنحن نتحدث عن صميم بناء الأجيال، ومن ذلك ما يتعلق بشمولية تربيتهم. الليلة لقاؤنا بإذن الله عز وجل عن التربية الفكرية في المنهج النبوي، كيف النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه فكريا. ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العجيري، المشرف العام على مركز تكوين والباحث في قضايا الفكر المعاصر. له عدد من المؤلفات والمحاضرات والدورات العلمية المختلفة في محاربة الإلحاد ونقد الأفكار المنحرفة وردها وفي بناء الفكر السليم. حياك الله شيخ عبد الله، يا مرحبا بك.
الله يحييك، الله يسلمك.
أسعدتنا بحضورك وبارك الله فيكم.
الله يسلمك. الله،
لماذا هذا العنوان أولا يا شيخ عبد الله؟ جزاك
الله الله يخليك، الله يعطيك العافية. طبعا هو في ضوء الاهتمام الذاتي المتعلق بالمجال الفكري بشكل عام، بدأ الإنسان يحاول أن يفتش عن الخيط الناظم اللي يخلق حالة انحراف، أو يعني يستطيع تشمل على عامة الانحرافات الموجودة في المجال الفكري المعاصر. فوجدت من خلال ملاحظة كثير من مظاهر وصور الانحراف أنه يستطيع الإنسان إحالته وإعادته لمكونين أساسيين أو لمعطيين خطيرين. المعطى الأول الخطير اللي هو هيمنة نموذج ثقافي مخالف للخط الشرعي والخط الإسلامي، وأنا أعبر عنه بغلبة المزاج الليبرالي في هذا الزمان وهذا الأوان الذي نعيش فيه. والمعطى الثاني ما يتعلق بضعف مبدأ الانقياد والتسليم والخضوع والتعظيم لمعطيات الوحي. إذا حصلت هذه المزاوجة أن الإنسان وقع تحت هيمنة نموذج ثقافي معين وضعف عنده التعظيم الواجب لمعطيات الوحي، التعظيم الواجب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، تسليم الله عز وجل رسوله، سيفرز إشكالية كبيرة جدا في المجال الفكري. تجد ظاهرة أن يعيد الإنسان ترتيب المنظومة الشرعية الإسلامية التي تتوافق مع المعطيات الحضارية اللي هو واقع تحت سطوتها وضغطها.
جميل.
وبدأ الإنسان يعني يفتش عن الحلول والعلاجات المتعلقة بهذه القضية، فلاحظ أن أحد الامتيازات الكبرى اللي وجدت عند جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مقارن بأجيال المسلمين التالية هي أحد المبادئ الأساسية اللي خلقت عندهم حالة من الحصانة في المجال الفكري على الوجه الخاص.
جميل. يعني إذا لابد من قضية الحصانة الفكرية للأجيال.
ما في شك.
لابد من هذه القضية.
ما في شك، ويمكن يأتي في ثنايا الحلقة ما يؤكد على أهمية البعد التربوي وتخليق هذه الحالة.
طيب لماذا يا أستاذ عبد الله، يعني لماذا التركيز على قضية الحصانة؟ أليس هناك أيضا بناء فكريا يلزمنا؟ أليس هناك تحلية في مقابل التخلية كذلك؟
هو الحقيقة بتلاحظ لما ذكرت الحين الإشكاليتين، عندنا غلبة المزاج الليبرالي وعندنا التعظيم الواجب للوحي.
جميل.
إذا استطعنا أن نخلق هذه الحالة البنائية، هذا اللي يعبر عنه، يعني
جميل.
هي حالة
في تعظيم الوحي،
في تعظيم الوحي، في التسليم الوحي، في الخضوع للوحي. هذا مبدأ شرعي بنائي أصيل.
جميل.
يعني ينبغي لا يكون المسلم مسلما إلا إذا حظي به، وتفاوت مراتب أهل الإيمان إنما هو في تحقيق مثل هذا المعطى. وهذا فهي من واجهة معينة، هي قضية بنائية، وهذه القضية البنائية تتضمن في طياتها لقضية الحصانة اللي ممكن تخلقها من الرضوخ المعطى الحاضر الآخر.
جميل.
ولذا هذا اللي يتلمس الإنسان لما ينظر لحالة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما نحن في هذا الزمان واقعون تحت هيمنة النموذج الثقافي مخالف للثقافة الشرعية الإسلامية بحكم التمدد الحضاري للمجتمعات الغربية وبقيمه الليبرالية. فلما نظرت لحال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت إن لاحظت أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأوا يتماسون مع المعطيات الحضارية للآخرين في زمانهم فارس أو الروم، ويلاحظ الإنسان أن غلبة القوى المادية كانت لصالح الفرس ولصالح الروم مقارنة بالطبيعة الحضارية على المستوى المادي البسيط الساذج اللي كان موجود عند الأمة المسلمة في تلك الحقبة التاريخية.
وهذا أثر بلا شك.
أيوة. فهو الملاحظ الغريب أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم تتخلق عندهم حالة من حالة الانبهار بالمعطى الحضاري الموجود عند فارس والروم اللي خلق عندهم الحالة المنحرفة في المجال الفكري، إعادة ترتيب المنظومة الإسلامية يتوافق مع الحضارة الفارسية أو الرومانية،
مع أن معطيات الانبهار موجودة.
إيه مفترض أنه موجود، لكن ما الذي حصنهم من الانبهار اللي يجرهم إلى منطقة الانحراف؟
إذن هنا القضية مرتبطة الحقيقة بجانب مرتبط ب يعني التخلية لابد أن نمارسها في مقابل تحلية كذلك.
ما في شك.
طيب حينما نأتي لقضية هذا التصور المرتبط بالانحراف الفكري، في وجهة نظرك يا أستاذ عبد الله يعني إيش أسباب الانحراف الفكري المعاصر اليوم؟ يعني لو أردنا نركز بشكل واضح حتى تفهم الأسر ويفهم الناس والأجيال والقائمين على التربية ما يتعلق بأسباب انحراف الفكر المعاصر اليوم.
والله طبعا هو الأسباب متكاثرة ومتعددة جدا، واحد التنبيهات اللي ينبغي أن يلاحظ الإنسان ويراعيها أن المسألة ليست عائدة بالضرورة إلى معطى واحد.
جميل.
وكون القضية مدرجة تحت الأصول الفكرية والقضايا الفكرية لا يعني أن المعامل المعرفي أو المعامل الفكري في حد ذاته هو المعطى الأكثر تأثيرا. لا، الكائن البشري كائن معقد، الكائن البشري يتكون نعم من العقل لكنه يتكون كذلك من العاطفة، وبالتالي كثير من خيارات الإنسان الفكرية، كثير من الأشياء التي تحدد هوية الإنسان الفكرية ليست بالضرورة عائدة إلى المعامل المعرفي فقط، لا هي عائدة كذلك المعاملات متعددة. نعم المعامل المعرفي له تأثير قد يسبب الانحراف الفكري عند كثير من أبنائنا، قضية الجهل بحقائق الإسلام هذا قد يولد، هذا بطبيعة الحال يولد انحرافا، لكن قد يكون الأمر عائد لاعتبارات أخرى يعني تتسم بقدر من البساطة والسذاجة نعم، لكن قد تكون هي العامل الحاسم المؤثر في شخصية الإنسان الفكرية، كمعامل الكبر على سبيل المثال، معامل العصبية. يعني لما يفتش الإنسان مثلا معامل المحبة للجاه للمال الغير معطيات، يعني لما يتأمل إنسان في واقع الانحرافات اللي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم فكريا من قومه قريش على سبيل المثال، يجد الإنسان أن معامل العصبية كان عاملا حاسما مؤثرا، أن وجدنا أبانا على أمة على سبيل المثال
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم
استيقنتها. لما تنظر مثلا حال اليهود يعرفون كما يعرفون أبنائهم. طيب إيش الإشكال؟ ليس في المعامل المعرفي، كانت قضية الحسد على سبيل المثال.
جميل.
مثلا ملك الروم هرقل في زمان، لما ينظر الإنسان في طبيعة القصة المطولة اللي حكاها أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه في لقائه مع هرقل، يكتشف الإنسان كخلاصة كنتيجة أن الرجل على مستوى المعامل المعرفي مقتنع بصدقية هذا النبي اللي أوحي وأرسل إلى العرب، لكن إشكاليته كانت محافظة على الجاه، محافظة على المال، محافظة على المنصب اللي
يعني في عامل آخر هو الذي أثر في جانب الانحراف.
إيه فضروري أن ما نحصر في إطار معين، لا يدرك الإنسان أن المعاملات المعاطفية مؤثرة في حياة الإنسان الفكرية كتأثير المعامل الفكري، وأن المسألة ليست خاضعة بالضرورة إلى الجهل بالحقائق، لأن عندنا نماذج منحرفين فكريا ليس معامل الجهل هو المؤثر لكن كانت المعاملات الأخرى هي اللي لغلبة التأثير.
وهذا الكلام تقوله سيد عبد الله الحقيقة ويؤكد ما نطرحه في هذا البرنامج الحقيقة في عدة مرات وما يتعلق بخصائص المنهج الإسلامي بالنسبة للنظر النفس البشرية.
جميل.
أن هناك شمولية وهناك أيضا تكاملية.
جميل.
يعني الجانب المعرفي يؤثر في الجانب الوجداني والمشاعري ويؤثر في الجانب المهاري وغير ذلك من أمور. جميل. طيب جميل. إذا أنت ركزت من خلال كلامك أستاذي الكريم على قضية أشرت إشارة حول قضية الرضوخ.
جميل.
إلى النماذج الثقافية المهيمنة. جميل. هل هذا كان موجود في القديم أيضا كذلك؟ وإيش الإشكالية في هذا الموضوع في القديم وفي الحديث؟
والله يعني أنا يعني طبعا خلنا ننطلق من عبارة جميلة جدا ومشهورة جدا وذائعة جدا نقلت عن ابن خلدون في المقدمة لما قال أن المغلوب مولع دائم بتقليد الغالب. يعني هذه النزعة الموجودة عند الناس وعند البشر يبدو أنها نزعة معاصرة، وهي نزعة يستطيع الإنسان يتلمس أثارها في التاريخ. يعني خذ على سبيل المثال في السياق التاريخي من الأشياء اللي لفت النظر وأنا أقرأ في كتاب مثلا لابن تيمية عليه رحمة الله بالعنوان الجواب الصحيح أو الإمام ابن القيم هداية الحيارة، كان تقع بينهم بين بعض النصارى وبعض اليهود مناظرات. الأمر الغريب واللافت النظر أن في خضم قراءة الإنسان لهذه المناظرة يدرك أن الطرف الكتابي يهودي أو نصراني كان يسلم بصدقية نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نبي مرسل عند الله عز وجل، وأن منطقة الخلاف بين النصراني واليهودي في ذلك الزمان وبين الأمة المسلمة ليست في صدقية هذا النبي وحسن متابعته، لكن هل هو رسول أوحي به وأرسل إلى العرب فقط أم أنه أرسل إلى الناس كافة، هو منطقة الخلاف موجود بين الدائرتين ويتسم الخلاف. لما ينظر الإنسان واقع الأمة النصرانية واليهودية اليوم ما يجد عندهم هذا النفس المرن والمتسامح في التعاطي مع الفكرة الإسلامية ومع نبي الإسلام. عامة النصارى الموجودة في هذا الزمان، عامة اليهود يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب. فما الذي حصل في تلك اللحظة التاريخية؟ أنا أزعم أن أحد المعطيات الأساسية أن كان اليهودي والنصران ينظر لأمة الإسلام، الأمة المتغلبة، الأمة المنتصرة، الأمة الواعية، ينظر إليها لا يستطيع أن يتصور النصران واليهودي أن هذه الأمة العظيمة كانت تتبع رجلا كاذبا. فأعادوا ترتيب موقفهم من نبي الإسلام ومن دين الإسلام ليتوافق مع هيمنة النموذج الحضاري الإسلامي. هذه مثلا في حقبة زمنية ما، لما يقرأ الإنسان مثلا في واقع ضغط الحضارة وهيمنة نموذج الحضارة الإسلامي على أوروبا ممثلا في الحضارة الإسلامية الموجودة في بلاد الأندلس، يجد تضجرا من القساوسة والرهبان من جنس تضجر كثير من دعاة الإسلام اليوم من هيمنة النموذج الحضاري الغربي على الأمة المسلمة، وتأثر كثير من شبابنا بمثل هذا الحضارة.
هل يمكن نقول يعني أنت تقصد، أنا أريد أن أتأكد من ما فهمته يعني، أنه الجانب الذي ذكرته في الوقت الذي كان فيه الإسلام هو له الغلبة، ولذلك حتى تولد ما تولد من النظرة، هل كان معنى هذا الكلام أن الانحراف الفكري كان أقل منه الآن يعني بناء على هذا المعطى؟
يعني هو يعني نعم إلى حد ما، نعم إلى حد ما، لكن هذا لا يعني أن ما كان في إشكاليات وانحرافات موجودة في المجال الفكري، وجزء منها كذلك عائد إلى ذات المعطى. يعني خذ على سبيل المثال يعني الإمام أبو حامد الغزالي يعني رحمة الله لما ألف كتابة تهافت الفلاسفة، كان من الإشكاليات اللي يتكلم فيها أن ثمة ظاهرة وجدت عند بعض المنتسبين للإسلام بالانبهار بالفلسفة اليونانية والإغريقية، إعادة تنظيم المنظومة الإسلامية تتوافق مع معطيات الفلسفة، حتى أن بعضهم يعني ذكر لفظة وعبارة ما تستحضرني، لكن أن بعض المسلمين صار يتزيب بالكفر أو يتمدح بالكفر أو يعني يظهر نفسا من نفس الكفر، لأنه يشعر أن إن إن هذا اللي يجعله أرقى، يجعله في نفس المعطى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن ظاهرة التشبه وتحريم مظاهر التشبه، جزء من المعاني المنخرة تحت مفهوم التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم، اللي هو تخليق حالة الحصانة من الذوبان بالأمة المتشبهة.
جميل جميل.
طبعا نفس المعاناة لما نتكلم الحين في هذا في السياق التاريخ المتقدم، يجد الإنسان مثلا في كثير من الأمم والشعوب اليوم يحكون نفس حالة التضجر من هيمنة النموذج الحضاري، بالذات إذا يريد الإنسان التخصيص الأمريكي، يجد الإنسان الفرنسيين والثقافة الفرنكفونية على سبيل المثال تتضجر من هيمنة النموذج الثقافي الأمريكي. جميل. اليابان على سبيل المثال يتكلمون عن حجم التنازلات اللي قاعد يقدمها شبابهم من حضارتهم ليكونوا متشبهين متوافقين مع المعطى الحضاري الموجود عند الأمة الأمريكية. نفس الإشكالية يعاني منها كثير من دعاة الإسلام مع كثير من شبابها، إن صار عندهم حالة من حالات التنازل عن كثير من القيم الشرعية ليكونوا أكثر توافقا مع القيم والمفاهيم الغالبة على المزاج العالمي اليوم، وهي منخرطة إلى حد ما في ضوء القيم الليبرالية.
وهو هذا حقيقة تردنا أسئلة كثيرة الحقيقة في هذا البرنامج، وكذلك بالاستشارات وما شابه ذلك بالأخوة والأسر المسلمة اللي تعيش في الخارج الحقيقة، فيما يرتبط بقضية كيف تستطيع أنها تحافظ على هوية أبنائها وهوية يعني الجيل حقيقة، خاصة أن يدرسون في مدارس تلك المدارس الأجنبية، وحتى الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي الذي قربت الثقافات أصبحت القضية فعلا هي محل حقيقة يعني حاجة كبير جدا يعني، وهذا مهم جدا أيها الإخوة والأخوات. يعني هذا الموضوع لما نطرحه نحن نطرحه من باب الحقيقة أن نعرف كيف نبني أجيال لنا، يعني بحيث أنهم يحملون الفكر السليم والعقيدة السليمة، وكذلك كيف نحصنهم ونقيهم من أن ينحرفوا ذات اليمين أو ذات الشمال في الجانب الفكري، كما نحن ربما يعني نهتم كثيرا في انحرافهم الأخلاقي، كذلك هناك انحراف فكري وهو أخطر من الجانب الأخلاقي. لو أردنا أن نذهب إلى الجيل الرائع يعني جيل الصحابة سيد الشيخ عبد الله، وحال هؤلاء الصحابة يعني فيما يتعلق بقضية ما ذكرت أنت ذكرته حول الوحي وتعظيمهم وتقديسهم للوحي، هل يمكن من إطلالة حول هذه المعنى حتى يعني هذا النموذج الذي يعني الذي أمرنا بأن نقتدي به لعل أجيالنا وأسرنا تنتبه لمثل هذا الأمر؟ نعم
جميل. هو يعني خلنا نقاربها المقاربة الآتية، يعني إحنا ذكرنا فيما سبق أن أحد الإشكاليات المولدة لحالة الانحراف الرضوخ لهيمنة نموذج حضاري آخر. طيب كيف خلنا نركز ببوصلة النظر على ما يتعلق ب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت منهم لحظة التماس الحضاري مع الأمم الأخرى، مثلا ممثلا بفارس وممثلا بالروم، وأبرز ما تبرز اللي في لحظات التماس والاحتكاك عبر بوابة الجهاد والفتوحات الإسلامية.
جميل.
يعني خذ النموذج المبهر والعجيب واللي اللي اللي يستطيع إنسان يتلمس أصداءهم من خلال التاريخ، لما يقف ربيعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه مواجها لرستم قائد الروم قائد الفرس في معركة القادسية، ويسأل رستم يقول ما الذي أخرجكم، ما الذي ابتعثكم؟ يعني عنده خلفية وعنده رستم نظرة يعني محتقرة للعرب، فمستغرب منهم هذا الخروج، وعرض عليهم مطالب، إذا كانت مطالبكم قضية أنكم أخرجكم الجوع ترى مستعدين نطعمكم، تريدون مال نعطيكم مال، تريدون نوع من أنواع الإمارة على منطقة معينة نصير نعطيكم هذه الإمارة. كيف كانت إجابة ربيعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال إن الله ابتعثنا
لعل نستأذنك بس أستاذ عبد الله في اتصال من الجزائر، معنا الأستاذ الأخت فتحية من الجزائر، حياك الله أخت فتحية. انقطع الاتصال عفوا عفوا لعلها تعيد الاتصال عفوا منها. نعم نكمل
الله. إن الله بتعثنا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فتلاحظ الحين العبارة عبارة مزلزلة، عبارة قوية، عبارة تعبر عن حالة من حالات الاعتزاز بالقيم الشرعية الإسلامية وواثقة في مقابل عدم الانبهار بالبهرجة الموجودة من الحضارة المتصدة والمقاومة. لما ينظر الإنسان يستعرض يعني أحد الجوانب المحصنة اللي خلقت حالة الاعتزاز عند ربي نعم عامر، إن في نوع من أنواع الشعور إن المتكئات المعنوية الموجودة الحضارة المسلمة وهي متمثلة في معطيات الوحي لا تستحق أن يتنازل عنها من أجل بهرجة بعض القيم.
وكان بإمكانه أن يتنازل لو أراد.
وكان بإمكانه يتنازل.
نعم.
اللي حصل طبعا يعني ناخذ نماذج، يعني العجيب في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي أزعمه أن محاولة بعث هذا المعنى في نفوس المسلمين هو اللي ممكن يخلق حالة من حالات الحصانة من اللي التصدي من كثر الوافدات الأخرى، وهي مبدأ تعظيم الوحي، مبدأ تسليم للعزيز
الرسول. عفوا الله نقطعك، ما أدري الإخوان معنا، الأخت الأخت فتحية ولا ها معنا؟ جزاكم الله خير. عفوا سيد عبد الله قطعناك مره اخرى، عفوا الله يحفظك. اي نعم نعود.
ايوه، فترسيخ هذا المبدا في غايه الاهميه، وانا ازعم ان هذا المبدا هو احد المبادئ الاساسيه المميزه لجيل صحابه النبي صلى الله عليه وسلم مقارنه بكل اجيال المسلمين التاليه. يعني خذ مثال على المستوى الاجتماعي العام لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل تحريم الله تبارك وتعالى للخمر في انتم منتهون، فتجد الاستجابه الاجتماعيه العامه لخطاب الوحي فيما يتصل بهذه القضيه
والسريعه
والمباشره. مثلا ينزل ايه الحجاب امره امهات المؤمنين ونساء المؤمنين بالتحجب، فتجد الاستجابة العامة، فخرجنا كأنما عنا رؤوسنا الغرباء من الأكسية، مباشرة تحصل الاستجابة. هذا ينم عن مستوى رفيع جدا في الانقياد والتسليم وتعظيم الوحي، بحيث إذا أتى الوحي مخبرا عن قضية معينة فمباشرة يتلقاها الصحابة بالتصديق، إذا أتى الوحي بأمر بقضية معينة يستجيبون لهذا الأمر مباشرة بالاستجابة والتنفيذ له، إذا كان نهي عن شيء معين ينتهون عنه مباشرة. إذا نزل الإنسان على مستوى التفاصيل، يعني تفاصيل ما يتعلق بأحوال صحابة على مستوى الأفراد، يجد ظاهرة الاستجابة لله عز وجل وظاهرة تعظيم الوحي حاضرة كذلك. يعني من الـ 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 القصص الطريفة، ممكن أكتب في قصتين أو ثلاثة، قصة عجيبة تجري على الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، من عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها الدار يوما بأسير، يأمرها رضي الله عنه وأرضاه بأن تحرس هذا الأسير وتحفظه. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدار، تدخل مجموعة من النسوة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأرضاها، يتغافلها الأسير ويهرب من البيت. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في زاوية البيت فلا يجد الأسير، فيسأل عائشة رضي الله عنه وأرضاها: يا عائشة أين أسيرك؟ فتقول له بكامل البراءة: يا رسول الله، نسوة دخلنا علي فلهينني عنه حتى خرج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا: ما لك؟ قطع الله يدك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدار واستدعى المؤمنين، قبض فعلا الأسير. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة زمنية على عائشة، فوجدت تمارس فعل في غاية العجب، كانت تنظر في كفيها رضي الله عنه وأرضاها وتقلبهما وتنظر فيهما. استغرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المشهد اللي وقع من زوجه رضي الله عنه وأرضاها، قال: ما لك يا عائشة أجننتي؟ ما لك يا عائشة أجننتي؟ فقالت له كذلك بكامل البراءة: يا رسول الله، دعوت علي أي يدي فأنا أنتظر أي يدي تقطع أولا.
الله.
فتلاحظ الحين أن مباشرة كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد قال هذا الأمر فلا بد أنه يقع، وأن الغريب في الموضوع ما يقع في ضوء أشبه القانون أو النظام المادي الحسي، يعني أن يوم الأيام تتناول سكين تقطع يدها، لا، تشعر أن حتى ممكن يقع الأمر خارق العادة، أن مجرد تنتظر الحين أن بتسقط اليد بأشبه الإعجاز، أمر خارق العادة. موقف آخر مثلا لأحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد يجهل اسمه كثير من أبناء المسلمين، وهو موقف رفيع وعجيب جدا، وأصعب المواقف اللي يستطيع يعني يرغم الإنسان نفسه للتسليم لله عز وجل، ما يتماس مع الأعراف العادات الضغوط الاجتماعية. رجل اسمه معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه زوج أخته لرجل فلبثت عنده فترة زمنية معينة، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها في أثناء العدة حتى بانت منه بالكلية. بعد فترة زمنية الغريب والعجيب اللي حصل إن تقدم لهذه الامرأة مجموعة من الخطاب، والغريب جدا 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 أن يتقدم لها الزوج السابق ويضع يده مع الخطاب، يعني اللي طلقها وبعد انقضاء العدة الآن يحتاج أن يحدث عقدا جديدا، فطرق باب معقل بن يسار طالبا أن يزوجه أخته للمرة الأخرى. كانت رد فعل معقل بن يسار متفهمة تماما في ضوء الطبيعة الإنسانية البشرية، فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتك ثم طلقتها، والله لا ترجع أبدا آخر ما عليك، إنه مستحيل أنسى موضوع أن ترجع لك أختي مرة أخرى. اللي حصل إن الله عز وجل بعد ذلك علم حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن إن كحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يأمر الله عز وجل إذا حصل نوع من أنواع الإصلاح بين الطرفين وفي رغبة متبادلة من الزوجين اللي وقع بينهم الطلاق السابق أن يعودا، فلا تعضلوهم، لا تقفوا حجر عثرة في إعادة هذا النكاح. فقال معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه ويدوس على كل مشاعره الإنسانية البشرية يقول: ثم دعاه، قال في البداية سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: نعم أزوجك وأكرمك.
الله.
موقف عجيب وموقف مبهر حقيقة. أختم بموقف يدل على عظمة الصحابي مبدأ التسليم،
وهو نفسه يعني لم يكن بين هذا وذاك
بين هذا إلا نزول الآية. يعني لما تتكلم نعم. ما هو اللي خلق حالة الفاق؟ هو مجرد نزول الآية.
الله أكبر.
ففي تربية مسبقة أنتجت هذا المنتج.
جميل.
أنتجت عند هذا المنتج. الموقف الأخير: امرأة عجوز حتى لا نعرف اسمها يمازحها النبي صلى الله عليه وسلم يوما، تأتيه فتقول له رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي فإن الجنة لا يدخلها عجوز. يقول لها مداعبا مازحا. العجيب أن المرأة تلقت هذا الخطاب النبوي بكامل التصديق له والإذعان له والتسليم له، فكانت ردة فعلها عجيبة وهو قضية البكاء، أنها قامت تبكي لأنها صارت محرومة من الجنة. أنا أزعم أن مثل هذا الخطاب لو ألقي على كثير من أبناء الإسلام اليوم وأنا منهم، سأول معنى يهجس في النفس، أول خاطر يخطر في البال، اللي هو قضية أن هذا ظلم. يعني ما هو الموجب أني أنا أحرم من الجنة لمجرد أن قدر الله عز وجل أن يطيل في عمري؟ أن الله عز وجل هو اللي قدر هذا الأمر، أن المسألة لا تستدعي. لماذا يا رسول الله؟ ما تجد هذا الخطاب أبدا حصل منها، اللي حصل منها مجرد البكاء، لأن هذا هو المتاح الممكن في تلقي هذه المصيبة وهذه البلية. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: أخبروها أنها لا تدخل يومئذ وهي عجوز، إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا.
فالتسليم فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مداعبته التي ظنت أنه حقيقة.
إنه حقيقة. وتجد يعني يستطيع الإنسان يقيم كل ردود أفعال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أن كلها مستخرجة عبر هذه البوابة.
جميل.
مهما بدأ الخطاب غريبا، فالمعنى اللي أريد تأكيد عليه وتأسيسه هو قضية أن الامتياز الأكبر اللي وجد عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والذي ولد عندهم حالة الحصانة من الرضوخ لهيمنة النماذج الحضارية المهيمنة في أزمنتهم، كان حجم التعظيم وحجم التسليم وحجم الانقياد لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحوادث والقصص في هذا المجال يعني متعددة وكثيرة.
والله جميل ونحتاجه الحقيقة. أنت أشرت إلى قصة ربعي رضي الله عنه، وأشرت إلى قصة الخمر على مجمل الصحابة، وما حصل حقيقة من التفصيلات العجيبة حتى سالت سكك المدينة بالخمر، قصة الحجاب يعني مع النسوة، وكذلك قصة عائشة الجميلة ومع قلب يسار والعجوز جزاك الله خيرا. لعلنا بعد إن شاء الله تعالى نأخذ الفاصل أستاذ عبد الله، نكمل إن كان هناك من قصص، ثم ندخل إلى هذه التربية النبوية التي فعلا أوجدت مثل هذه النماذج. أيها الإخوة الأكارم، كونوا معنا بعد الفاصل وجزاكم الله خيرا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي
للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي ستة: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور، وأنهم عابدون لله مطيعون،
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون،
ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور، ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين، قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وعودا حميدا ومع التربية الفكرية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياك الله أستاذ عبد الله، وكنا نحلق معك مع هذه النماذج على المستوى الأفراد ومستوى الجماعي في ذلك الجيل العظيم، وذكرنا مجموعة من القصص الرائعة. إذا هناك من شيء ولا أريد أن نعرف حقيقة كيف وصل هذا الجيل إلى هذا المستوى من الانقياد والاستسلام لله عز وجل. نعم
جميل. طبعا الفقرة هذه تطور هي الألصق بعنوان هذه الحلقة، هو التربية الفكرية عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى اللي أريد التأكيد عليه أن هذا المنتج أو هذه القصص والأحداث، والقصص والأحداث التي غيبناها الآن في الحلقة أكثر بكثير جدا مما ذكر، إنما هو نتاج تربية مطولة مارسها النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته حتى وصلوا إلى هذه الرتبة.
تربية مطولة
زمانيا، يعني ما كانت القضية ضربة لابز، ما كانت القضية حتى عائدة لمحض الاصطفاء الإلهي، يعني من لحظة ما آمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس به صلى الله عليه وسلم حصلت عندهم هذه الحالة.
إذن ليس قضية نزول الوحي وانتهى الموضوع، أو قضية توجيه نبوي وانتهى الموضوع.
أيوة، قصة أن في تربية مطولة. جميل. وخلقت التربية المطولة حالة من تعظيم الوحي بحيث لما تنزل الآية تحصل الاستجابة مباشرة.
يا سلام.
وعائشة كانت تعبر عن هذا المعنى رضي الله عنها وأرضاها لما تتكلم إن كان أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار وذكر معاني إيمانية معينة، ولو قيل لهم لا تشربوا الخمرة لقالوا والله لا نتركها أبدا، يعني
لقد أوتينا الإيمان قبل القرآن.
فكان ملاحظ عند الصحابة، يعني مدركين هذا المعنى إلى حد لا بأس به. فكيف يعني لو فتش الإنسان ونظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في كيفية تعاطيه في محاولة ابتعاث هذا الملف التربوي في نفوس الصحابة صلى الله عليه وسلم، أظن أنه يستطيع الإنسان أنه يرصد مسارين أساسيين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسها بكثافة كبيرة جدا في محاولة تخليق هذه الحالة.
قبل أن تبدأ المسارين الشيخ عبد الله، الحقيقة أنا جاء في ذهني يعني قضية لصيقة بما يعني نجده في الاستشارات الحقيقة الأسرية، ألا وهو أنه كثير يعني يقول لك أنا يعني أنصدم بواقع الابن، أنصدم بالقضية الفلانية، تفاجأت في هذا الموضوع. يعني ما أشرت إليه قبل قليل في اللفظة التربية المطولة، الحقيقة نقول أين نحن من هذه التربية في فتراتنا، أين نحن من هذه التربية في مرحلة الطفولة التي ربما نحن أيضا نزهد بها وإلى آخره، ثم عندما يأتي مرحلة بعد ذلك نقول إن نحن نتفاجأ حتى لو أن فعلنا شيئا لا بأس به إيجابيا. أقول أيها الإخوة والأخوات، هذه القضية تؤكد المعنى المتعلق بالواجب الذي ينبغي أن نقوم عليه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قول الله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فجزاك الله خير، هذه لفت الحقيقة لفظة التربية المطولة نحن بأمس الحاجة إليها. نعم تفضل.
يعني حتى أنا تأكيدا على كلامكم دكتور، قضية أن أحيانا نطلب من المدعوين، نطلب من أبنائنا مراتب إيمانية رفيعة جدا من غير أن نسهم في تشكيل قاعدة تربوية ممكن تنتج لنا مثل هذه المقامات الإيمانية. اللي حصل للصحابة هو مشكلتنا أحيانا ننظر مجرد للمقامات الإيمانية من غير ملاحظة الفعل التربوي النبوي الذي ولد هذه الحالة. خلنا نذكر مثلا مسارين سريعا ما يتعلق بمسار القدوة، التربية بالقدوة، والمسار الثاني بنتكلم عن بعد قليل ما يتعلق بمسار التربية بالأحداث. القدوة يستطيع الإنسان يفرع كذلك لفرعين، في قدوة في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبهر صحابته بمقامه هو صلى الله عليه وسلم في تعظيم الوحي، في التسليم لله عز وجل، في رسوله وغير ذلك. يعني خذ هذا الحديث الجميل والطريف اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه رجل يشتكي أن أخاه يشكو بطنه، أن في مرض في بطن أخيه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هذا القضية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. فذهب الرجل سقى عسل ما شفي حاله، رجع قال لا زال يشكو بطنه، فقال اسقه عسلا، رجع فعل الفعل مرة ثانية ما حصل على نتيجة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة قال فقد فعلت يا رسول الله، قال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا.
الله
لحظة
الله.
لفظة النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله، كأنه موحي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الأمر من القرآن الكريم، ما دام الله عز وجل قد قال أن العسل فيه شفاء فصدق الله وكذب بطن أخيك، فلما سقاه في الثالثة حصلت البركة الإلهية
النبوية
فشفية. فتلاحظ الحين شخص النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يلقن ويربي الصحابة على هذا المستوى من تسليم الله عز وجل رسوله. يحكى قصة عجيبة أن ذئب يتكلم، بقرة تتكلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بعد أن سبح وقال سبحان الله في نوع من أنواع الاستغراب، فقال فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر، وتتكرر فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر، مع الاستغراب الواقع منكم إلا أنا أظهر لكم من شخصي اللي هو قضية مرتبة القدوة فيما يتعلق بالتعظيم الواجب الوحي التسليم لله عز وجل الوحي. المسار الثاني في القدوة اللي هو حكاية النماذج والقصص والأخبار اللي تشكل النماذج القدوة، يعني كل ما ذكرناه على سبيل المثال من قصة الصحابة اللي قبل قليل مقامات النبي صلى الله عليه وسلم هي من جنس الحكاية والقصص لتخليق حالة القدوة لأجيالنا كيف ينبغي أن يتابعوا في تحقيق هذا المقام. وكثير القصص والأخبار اللي كان يحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، يعني خذ على سبيل المثال ما يتعلق بقصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يرى في الرؤيا من الله سبحانه وتعالى وحيا أن مأمور بقتل ولده، كيف يحصل تسليم إبراهيم لهذه البلية والمصيبة الكبيرة التي أمر الله عز وجل بها. موسى عليه الصلاة والسلام قصة عجيبة لما يخاطبه قومه قبيل نجاته من فرعون يقول إنا لمدركون، الآن خلاص يعني أحيط بنا، جيش فرعون اقترب وصار على مرمى البصر منا، فيقول موسى لاحظ بكامل الثقة بكامل الطمأنينة بموعود الله عز وجل له، قال كلا إن معي ربي سيهدين. العجيب لما يستعرض الإنسان طبيعة الآية القرآنية المتعلقة بخبر موسى عليه الصلاة والسلام ترى ما كان عنده تفاصيل الخطة الإلهية في النجاة، يعني في تلك اللحظة عنده ثقة وطمأنينة أن الله عز وجل منجيه من غير ما يعرف تفاصيل هذه القضية.
تسليم
بعدها تلاحظ الآيات قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى، فتفيد التعقيب التعقيب المباشر، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك، فمعناته جال الخبر الآن أن بطبيعة النجاة. العجيب في الموضوع أن موسى كان كذلك يتصور أن إن جاء الله عز وجل له أن يضرب العصا فيمر، وكان في ظنه وتقديره إذا وصل للضفة الثانية يضرب مرة ثانية على أساس يفصل البحر بينه وبين فرعون وجنده، لكن الله عز وجل قد خبأ له صلى الله عليه وسلم أمرا أعظم من ذلك، فقال له واترك البحر رهوا، يعني اترك البحر على حاله، لا تضربه الضربة العادية الأخرى لتعيدها، لأن الله عز وجل يريد أن يغرق عدو موسى عليه الصلاة والسلام. فتلاحظ الحين أن هذا يدل فعلا على أن ما كان عنده تفاصيل تستوجب حالة الطمأنينة والثقة بموعود الله عز وجل له، ومع ذلك محض يعني تعلقي بالله عز وجل خلق عنده هذه الحالة. هذه خبر
يعني أنا أذكر مثلا قصة أبو بكر في قضية الإسراء والمعراج كمية،
هذه بتجي بالأحداث
نعم
هذه بالأحداث يعني جميل. خلنا ننتقل نفوت على ذا بالأحداث
يعني إذا نحن تقصد شيخ عبد الله أن القدوة هو النموذج الذي كان يعرض أمام الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتمثل عليه الصلاة والسلام قضية الاستسلام والانقياد لأوامر الله عز وجل ومحض الانقياد حتى هم يكونوا كذلك،
حتى هم يتابعون في ذلك
بالضبط. وهذه قضية مهمة جدا حقيقة، قد يقول البعض أن شخص النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا الآن في وقتنا المعاصر، فهنا أهمية الاستلهام من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المواقف، وهي تدخل مع الجانب الآخر المتعلق بالقصص والمواقف والحكايات التي تكون فعلا يعني نماذج لأجيالنا أيها الإخوة. يعني أجيالنا فعلا هم بحاجة إلى أن نعرض لهم النماذج والقدوات الحسنة في هذا الجانب الذي فيه حماية لأفكارهم من خلال بعض المواقف. ودائما النفس البشرية هي لديها سبحان الله العظيم جانب من قضية يعني الانسجام مع قضية مواقف القصة، يعني الواحد يضع نفسه في موقف أبي بكر، يضع نفسه في موقف مع عقل بن يسار، هكذا كما يقول أهل الاختصاص في هذا الجانب. نعم
فهو الفائدة القدوة اللي هو المسارات النبوية على مسارين، الأب أو المربي أو الأم تستطيع أن تربي أطفالها عبر بوابة القدوة في ذاتها، أن فعلا تشعر أبنائها بحجم تعظيمها لله ورسوله. هب جدل أن الأب أو الأم وقعوا في خطأ مخالف لأمر الله عز وجل ورسوله، فنبههم الإبن على ذلك، ما أجمل أن يقول صدقت يا ولدي،
يا سلام، زين،
ويرجع إلى أمر الله عز وجل ورسوله. هذه ستثمر، وهذا هو أحد المعاني المتعلقة بالقدوة، إضافة على إشاعة مثل هذه القصص والأخبار وتمثل حالات قدوات معينة تقام لأبنائنا.
ولذلك سبحان الله، يعني أن يأتي القدوة مثلا، ضرب المثال الأب كمثال أو المعلم، لكن يكون عنده خلل، فحينما يقول يعني وهو يعرف أنه محل القدوة، لا تقتدوا فيني فيما أنا فيه خطأ. يعني قد يكون الإنسان مثلا منحن، الأب عنده مثلا يشرب مثلا، ضرب مثلا الدخان مثلا، أو عنده تقصير في شيء معين، لكنه حريص على أبنائه لا يكونوا مثله، فهو يقول هذه الصور لا تتمثلونها، لكن عليكم بالنماذج الإيجابية، وأيضا عندئذ ستكون القضية لها لا شك يعني كما يقال بعدا إيجابيا بإذن الله. ننتقل إلى قضية التربية بالأحداث سيد عبد الله.
التربية بالأحداث، يعني لما يستعرض الإنسان تفاصيل ما يتعلق بقصص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أن قدر الله عز وجل لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم جملة من الأحداث اللي كانت مقصودة، والحكمة الإلهية الأساسية من إحداث هذه الأحداث هي تربيتهم على مبدأ التسليم لله عز وجل والخضوع للوحي وتعظيم الوحي وغير ذلك. وكثير القصص حقيقة والأخبار، لكن تتمثل في ذهني ثلاثة حوادث مفصلية كبرى كان الغرض الأكبر لإحداث هذه الحوادث في السياق التاريخي هي تربية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقامات. الحدث الأول اللي أشرتم إليه اللي هو حدث الإسراء والمعراج. قدر الله عز وجل حدث الإسراء والمعراج لحكم متعددة، لكن من ضمن الحكم اللي نص الله عز وجل عليه في القرآن الكريم قال وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، إلا ابتلاء واختبار، إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمور عجيبة في حادث الإسراء والمعراج، فجعل الله عز وجل هذه الأمور العجيبة وإخبار الناس بها فتنة للناس، وهذا اللي يتحقق في أرض الواقع. يعني يقدر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن أول رجل يمر عليه صلى الله عليه وسلم بعدما عاد من إسرائه ومعراجه إلى مكة أبو جهل، فلما يرى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزيما لمعرفته صلى الله عليه وسلم بحجم الخبر الذي وجب عليه أن يبلغه الناس ويعرف متوقع شروط أفعال الناس، أبو جهل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كالساخر به، هل من شيء؟ يعني عندك خبر جديد، في وحي جديد، في قصة جديدة؟ فقال نعم. قال وماذا؟ قال أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. أبو جهل حتى ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكمل جملته وعرج به للسماء، قال أسري بيت المقدس. يقول فما أحب أن يظل له تكذيب، فقال يا ابن أخي، ولاحظ تغير النغمة في التعاطي، يا ابن أخي إن جمعت قومك تحدثهم بالذي حدثتني به، هذا الخبر العجيب تخبرهم به؟ قال نعم. قال يا معشر كعب بن لؤي، يا معشر قريش، لملم القرشين حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي حدثهم بالذي حدثتني به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. فقال له الجمع الملتف حوله وعدت من ليلتك؟ وكان أبو جهل حتى قال وعدت من ليلتك، أمر عجيب وغريب، كيف يقع هذا الأمر؟ قال نعم. فقال فيقول الراوي الحديث فما بين ضارب كفا بكف وما بين واضع كفيه على رأسه، ضارب كف بكف يقول الرجال اللهم استعان واضح المجنون، والواضع كفيه على رأسه يعني يقول يا كذبة، يعني كذبة لا تطاق، أمر عجيب وغريب جدا. موطن أحد مواطن الشاهد الآن هذا الحدث المفصلي اللي يحتاج فعلا لنزعة إيمانية كبيرة جدا حتى يصدق الإنسان بهذا الخبر، خصوصا إذا استحض الإنسان الجانب الفني التقني لذلك الزمان. نحن نعيش في زمن فيه طائرات، في وسائل مواصلات حديثة، لا نستشعر الإبهار والعجب المتعلق بهذا الحدث. الإنسان ينتقل من نقطة جغرافية تبعد آلاف الكيلومترات عن نقطة جغرافية ويعود من ليلته، يجب أن يضع الإنسان نفسه في ذلك السياق الزمني.
جميل.
خرج سرعان من الناس إلى مين؟ إلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال له أما تدري ما قال صاحبه؟ قال وما قال؟ قال يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. قال لئن كان قاله لقد صدق. وهذه العبارة المنهجية اللي تمثل أشبه شعار هذه الحلقة، لئن كان قاله لقد صدق.
الله.
القضية وما فيها، هل خرج هذا الكلام من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذا خرج فهو الصادق،
لأن ليس لديه معلومة بعد،
ما عنده،
يعني
ما عنده،
لو كان سمع الوحي انتهت القضية، واضح القضية، يعني يقال لها مبررها وإلى آخر، لكن هنا يقول
يعني الله. القضية معلقة على صدقية الأمر بغض النظر عن غرابة هذا الأمر.
جميل.
قالوا عجبا لك يا أبو بكر تصدقه في مثل هذا؟ قال إني أصدقه في أعظم من هذا، وصدقه في خبر السماء يأتي في
الله. الله.
هذا حدث الحدث حتى نستشعر عظمته أم عائشة.
إذن عفوا، المنتج هنا المتعلق بأبي بكر رضي الله عنه يختلف عن المنتجات الأخرى التي لم تتشرب الإيمان
وما في شك. ولذا لقب على إثر هذه الحادثة بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذا حتى نتعقل وقع هذا الخبر والفارق بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصديق، أن بعض الصحابة اللي كان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة ارتد عن الإسلام، من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به لما وانزل هذا الخبر على سمعه ارتد عن الإسلام وتركه. فيؤكد فعلا على الحاجة إلى مستوى إيماني معين ممكن يتشرب الإنسان من خلاله.
يعني هذه اللفتة الأخيرة، النقطة الأخيرة يا شيخ عبد الله، يعني أنت كأنك تشير إلا ممكن يكون الانبهار سبب في الانتكاسة الفكرية لدى الأجيال إذا لم يكن هناك تحصيل إيماني وتصديقي لهذا الأمر. الحقيقة يعني قضية مهمة جدا حقيقة.
في حدث آخر كذلك مفصلي كبير جدا، اللي هو حادث تحويل القبلة.
جميل.
تحويل القبلة، ويجد الإنسان في سياق الآيات القرآنية اللي نزلت في محاولة تقرير هذه الحقيقة وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، في سياق الآية يقول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
نستأذنك يا سيد عبد الله، بس معنا اتصال من السودان. الأخ يوسف، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، معك يوسف محمد المرسيد السودان.
تفضل يا زول.
أريد من الشيخ محاضرة بسيطة عن سيدنا مضعف بن عمير مع صحبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بإذن الله. واضح شيخ؟
أي نعم.
جزاك أبشر أستاذ يوسف، شكرا لك حبيب على المداخلة الطيبة والتذكيرة، بارك الله فيك. نعم أستاذ عبد الله.
الحدث الثاني اللي ذكرناه هو حدث تحويل القبلة، وكان اللي يقرأ ملابسات الآيات القرآنية ولسن بصدد الآن ما يتعلق بتفاصيلها، لكن القصد أن الله عز وجل قد رتب هذا الحدث كما أخبر سبحانه وتعالى في سياق الآيات: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالحكمة من إحداث هذا الحدث هو قياس المستوى الإيماني وصل له الصحابة والتأكد والاطمئنان عبر التربية بالأحداث على أداء واجب التسليم. والآيات عجيبة فيما يتعلق بهذا الحدث. الحدث الثالث والأخير وهو
خلينا في هذا الحدث. إيه؟ يعني الحدث الآن أيضا، يعني أنت يعني لو سألناك سؤال سلام، أيهما أعمق، السابق ولا هذا؟ يعني تحويل القبلة أم الإسراء
والمعراج؟ والله كل واحد له امتياز.
نعم،
كل واحد له امتياز. يعني الأول عجيب على مستوى القيم المادية، والثاني عجيب كان في نفوس الصحابة على مستوى القيم الدينية الشرعية. بمعنى حتى تتضح المسألة، قد يستغرب الإنسان أن يجد آيات تغطي تقريبا صفحة ونص من المصحف في محاولة يعني تخليق حالة القناعة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف من قبلة إلى أخرى، في حين أنا أزعم أن كثير من أبناء المسلمين اليوم تجد نفوسهم مطمئنة لتحويل القبلة، ما يجدون فيها كبير إشكال. يعني انظر التوطئة الإلهية، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وتجد إشكال الصحابة لما يقولون إن كان عندنا مؤمنين متوجهين للقبلة هذه، إيش اللي بيحصل في صلاتهم؟ فقال الله عز وجل: وما كان الله عز وجل ليضيع إيمانكم، وما كان الله يضيع إيمانكم. ويقول الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني في الآية، يعني إن لا تجعل خشية الناس في طاعتهم بعدم الاستجابة لأمري موجبا لكم. بل تكرار الله عز وجل: فلنولينك فولوا وجوهكم، متكررة يمكن 5-6 مرات في سياق الآيات. إيش الموجب لهذه الحالة؟ إن في أمر عجيب وأمر جديد وأمر غريب، وهو ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. يعني ما تشكل في الوعي الأصولي في تلك اللحظة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قضية الناسخ والمنسوخ، وبالتالي كانوا مستشكلين جدا إن الله عز وجل يأمر بأمر معين ثم يأمر الله عز وجل بأمر آخر. فالأول غريب وعجيب على مستوى القيم المادية، أن كيف انتقل الإنسان من النقطة، والثاني بالنسبة للصحابة تلك اللحظة كان غريبا على مستوى الطبيعة الدينية، أن كيف الله عز وجل يأمر بأمر ثم يأمر الله عز وجل بأمر آخر. ومع ذلك حقق جمهور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نجاحا في العملية التربوية الأولى والموقف الثاني. نأتي الموقف الثالث والأخير، وهو أعجب المواقف وأوسعها وأظهرها في الحكم الإلهية في تربية الصحابة على هذا المبدأ، وهو صلح حديبية.
ما شاء الله.
صلح حديبية طبعا يعني ممكن تخصص حلقة كاملة للحديث عن صلح حديبية والتفاصيل التربوية المتعلقة بصلح حديبية، لكن خلنا بس نلتقط الإشارة من يعني من آخر صلح حديبية. صلح حديبية لما يقرأ الإنسان يجد الإنسان أنها كانت تمثل حرب أعصاب، كانت حرب أعصاب من الدرجة الأولى كما يقال، وبلغت المسألة ذروتها في اللحظات الأخيرة من صلح حديبية لما جرت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم بين سهيل بن عمرو، قائد يعني رئيس الوفد الموفد النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة على بنود الصلح. يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم.
الله.
فيقول له سهيل بن عمرو: والله ما نعرف من الرحمن الرحيم، لكن اكتب باسمك اللهم. يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ويقول له اكتب باسمك اللهم، فيكتب باسمك اللهم. مستوى التوتر والانزعاج من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مما يجري يرتفع إلى مستوى معين، ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه محمد، هذا ما صالح عليه رسول الله كفى يعني قريشا على كذا وكذا. فقال والله لو لعلم أنك رسوله، يقول لسهيل بن عمرو، ما قتلناك
الله،
لكن اكتب محمد بن عبد الله. الآن يرتفع مستوى التوتر عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لماذا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم اكتب محمد بن عبد الله، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال على يعني على أن ندخلها عمار، فيقول له سوف بن عمر، وهنا تأتي الصدمة والفاجعة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لا تحدثوا العرب أنكم قد أخذتمونا ضغطة، أن غصب علينا وكما يقال من وراء خشمنا دخلتوا مكة الآن، لكنهم تعودون من قابل. يعني كأن تتكلم عن يعني حي، ارجعوا للحي وتعالوا بكرة. لا، المسألة يعني على أشواق من مكة وعلى توقعات ورؤية رآه النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا صحابته أنه سيدخل مكة معتمرا، ومع ذلك يعني يفاجئون بهذا الشرط المجحف. كانوا متوقعين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرفض، ففوجئوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على هذا الشرط. ولغت المسألة ذروتها. جاء بعدها الشرط أشبه الكارثي اللي خلق حالة الانزعاج والتوتر بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم، اللي هو الشرط العجيب المجحف، أن إذا ارتد أحد المسلمين عن الإسلام والتحق بقريش فليس على قريش من بأس أن لا ترده، وإذا التحق أحد المسلمين من أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فواجب عليه أن يرده. هنا بلغت المسألة كما يقال ذروتها، أن هذا شرط غريب ومجحف. يقدر الله عز وجل من أحداث صلح الحديبية أن أبو جندل يسمع أن المعسكر الإسلامي موجود على أطراف مكة في الحديبية، فيلقي بثقله بأغلاله بأصفاده في معسكر المسلمين، مستشعرا أنه قد نجا في تلك اللحظة. فيقول سهيل بن عمرو ملتفت إليه قال هذا أول من أقاضيك عليه، هذا أول رجل نطبق عليه الشرط اللي وضعناه. يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا لم نفرغ من كتابة الكتاب، إلى الآن بنود الصلح ما فرغنا منها، والعقد هذا اللي حاصل بيني وبينك ليس بأثر رجعي كما يقال، لكن بأثر مستأنف، هذا الرجل ما له علاقة بالموضوع هذا. قال إذن لا صلح بيننا، والنبي ساعي في إحداث هذا الصلح. قال فهبه لي، أنا يعني أخاطب فيك العرب العربي الكريم الشهم صاحب المروءة، فهبه لي، أنا طالبك بس هبه لي. فقال والله لا أفعل. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بلى لا تفعلن. فيقول له والله لا أفعل، لا صلح بيننا. ويقول سهيل بن عمر إلى ابني أبو جندل ويأخذ من تلابيبه ويلطم أمام الناس لطمة. هنا يبلغ حالة الانزعاج والتوتر ذروتها،
والصحابة ينظرون ويسمعون
ومو مصدقين. وعمر بن الخطاب خذ بس كنموذج معبر عن حالة الاحتقان اللي كان يعصف بها الجيش الإسلامي، يقترب من أبو جندل رضي الله عنه وأرضاه، ويدني إليه ذباب سيفه ويقول يا أبا جندل اصبر واحتسف، والله ما قتل أولئك المشركين والكلب إلا شيء واحد، ويدني ذواب سيفه. يعني كأن لسان الحال خذ السيف واقتل زهير بن عمرو، فكنا من اللي قاعد يجري العجيب هذا. انتهى الموضوع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته لأبي جندل بالعودة، وينتهي العقد بين الطرفين على هذا الشكل الغريب المجحف. الصحابة غير متعقلين غير متفهمين ما الذي جرى، ما الذي جرى إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر صحابة رضي الله عنه وأرضاهم بأنهم في حكم المحصر الآن، ويجب عليهم أن يحرقوا شعورهم وأن يذبحوا هديهم. يقول فوالله ما تحرك منا رجل واحد. مشهورة المشهورة دخل على أم سلمة ثم قالت لا تكلم أحدا منهم، أدعو الحلاق يحلق شعرك واذبحنا. ففعلوا الصحابة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. العجيب عمر الخطاب نفسه تعبر عن النفوس اللي حالة الاحتقان اللي كانت تعتمل فيه نفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش اللي حصل منه؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن أعطي الدنيا في ديني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني رسول الله وإنه ناصري وإني لا أعصيه. فقال له ألم تعدنا أننا سندخله عمارا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقلت لك أنك تعتمر في عامك هذا؟ العجيب أن عمر بن الخطاب لم يكتفي مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ليتمثل أبو بكر بالصديق مرة أخرى. فقال له يا أبو بكر أسن على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن أعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له أبو بكر، وهنا اللفتة العجيبة الإيمانية وحالة التوافق الروحي العجيب. حتى ابن القيم في 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 كتابه في المحبة اسمه إيش الكتاب مشهور اللي ألف ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قضية المحبة،
روضة
الناس روضة المحبين.
نعم.
روضة المحبين يتكلم عن حالة الشفافية الروحية والتقارب الروحي بحيث تطابقت الكلمات بين أبو بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحضير مسبق. قال إنه رسول الله وإنه ناصره وإنه لا يعصي. زاد كلمة فاستمسك بغرزه. نفس الإشكال. قال ألم يزعم فاستمسك بغرزه. يعني نعم. استمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له ألم يعدنا أننا ندخلها عمارا. قال أزعم لك أنك تدخل في عامك هذا فإنك طائف بها ومعتبر.
الله.
العجيب في الموضوع الآن حصلت الحادثة وانفض المعركة وفي حالة من حالة التوتر وانزعاج في الـ 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 العودة. ينزل الله عز وجل مطمئنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن فتحنا كفتح مبينة اللي حصل كل الأحداث مع الاستشكال العظيم اللي حصل فيها فهي فتح من الله عز وجل. خلنا نأخذ درس الحديبية من خلال عبارة مكثفة أطلقها أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمل بعد سنوات في زمن علي بن طالب اللي هو سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه. يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، شوف العبارة المنهجية الجميلة جدا، قال يا معشر التابعين، الآن يلتقط لنا ما هو الدرس الأكبر من صلح الحديبية. يا معشر التابعين اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدر أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، لكن الله ورسوله أعلم. طيب الله. ليش الله ورسوله أعلم؟ يقول لاحظ الممانع النفسية اللي تخلقت عندنا من حدث صلح الحديبية. اكتشفنا بعد ذلك لما طال الزمن قليلا الله. ان البركه كلها في هذا الصلح.
يا سلام.
هو صلح حديبيه هو اللي حقق المسلمين الاعتراف الرسمي بالمعسكر الاخر، انه معسكر متمثل حقيقي في جزيره العرب، هو اللي اودد الذريعه لفتح مكه بعد ذلك. عدد المسلمين الداخلين ما بين صلح حديبيه الى فتح مكه اكثر من عدد المسلمين الداخلين من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى صلح حديبيه. فتح للنبي صلى الله عليه وسلم مجال الدعوه العالميه، بعدها بدا يدعو،
ولذلك فتحا مبينا
فعلا. لذلك فكل البركات هذه حصلت. سهل بن حنيف لاحظ هذه الملاحظة، قال شوف البركات العظيمة اللي كنا لو تابعنا النبي صلى الله عليه وسلم في رأينا إيش اللي كان سيحصل، لن تتحقق هذه البركات الإلهية، كان الخير كله في طاعة الله وطاعة رسوله. وبالتالي خلاص تطبعت نفوسهم بحيث التقطوا هذا الدرس. اتهموا الرأي مهما وقع في نفسك من معارض الكتاب والسنة، فينبغي أن تكون مستيقنا أن الخطأ منك وليس من الوحي.
يا سلام.
هذا المعنى التربوي العميق اللي تخلق عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحدث. وقراءة صلح الحديبية حقيقة كفيل بإسلام دروس وعبر وعظات متعددة في هذا المسار واحدة اللي هو قضية تسليم الله عز وجل.
خاتمة طيبة سيد عبد الله، جدا أن نكون كذلك. أسأل الله سبحانه لنا ولكم وللأجيال هذا الانقياد والاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. نشكرك شكرا جزيلا.
الله يكرمكم.
وكنا نتمنى أن يكون الوقت أكثر من ذلك.
الله يحفظكم.
أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد. أيها الإخوة الأخوات، كنا في حلقة خاصة مع الأستاذ الشيخ عبد الله العجيري حول تربية النبي صلى الله عليه وسلم الفكرية لأصحابه، هذه النماذج العظيمة على مستوى الأفراد ومستوى الجماعات في تلك المرحلة العظيمة، وهذه الأخبار وهذه التربية بالأحداث والقدوة الفاضلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أجيالنا وأجيالكم بحفظه، وأن يوفق لكم كل خير. كونوا معنا في الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.